بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة تفسيره لقول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به الآية. قال: وقال الحسن البصري: هو ما كان بعد العشاء ويحمل على ما كان بعد النوم. وقوله تعالى: نافلة لك، إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه. قاله مجاهد، وهو في المسند عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه. وقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما محمودا يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس، ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، حفاة عراة كما خلقوا قياما، لا تكلم نفس إلا بإذنه، ينادي يا محمد فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك لا منجى ولا ملجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. فهذا المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذا المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد، وقاله الحسن البصري. وقال قتادة: هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول شافع. وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود الذي قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد، وتشريفات لا يساويه فيها أحد، فهو أول من تنشق الأرض، فهو أول من تنشق عنه الأرض ويبعث راكبا إلى المحشر، وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه، وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردا منه، وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق، وذلك بعدما يسأل الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فكل يقول: لست لها، حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها، كما سنذكر ذلك مفصلا في هذا الموضع إن شاء الله تعالى. ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار فيردون عنها، وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته، وأولهم إجازة على الصراط بأمته، وهو أول شفيع في الجنة كما ثبت في صحيح مسلم وفي حديث الصور أن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته، وهو أول داخل إليها، وأمته قبل الأمم كلهم، ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعمالهم، وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا له، وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة للعصاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى، ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في ذلك. وقد بسطت ذلك مستقصا في آخر كتاب السيرة في باب الخصائص، ولله الحمد والمنة. ولنذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمود، وبالله المستعان.
طيب، قبل هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قوله تبارك وتعالى هنا نافلة لك، النافلة الزيادة، فمن نظر إلى أن الزيادة هنا بمعنى الزيادة على الأصل فسر ذلك بأنها زائدة على الفرائض، فالله عز وجل ذكر قبل ذلك الصلوات الخمس: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى آخره، هذه الصلوات الخمس، فيقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك زيادة على الفرائض، فيكون ذلك زيادة في حق النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه مفروض عليه، وقد سبق الكلام على هذا المعنى، وهل قيام الليل فرض على النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، كان مفروضا على الأمة ثم بعد ذلك نسخ، ولكنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم هل بقي على الفرضية أو أنه نسخ، والقول بأنه فرض عليه عليه الصلاة والسلام قول قوي معتبر، والله تعالى أعلم. وكل ذلك مضى الكلام عليه عند الكلام على سورة المزمل: قم الليل إلا قليلا، فهذا أمر، والأصل أن الأمر للوجوب. فالحاصل أن من أهل العلم من فسر النافلة بمعنى الزيادة، أي الزيادة على الفرائض، وهذا الذي ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، فقال إن قيام الليل واجب على النبي عليه الصلاة والسلام زائدة على الفرائض، أنه مفروض عليه مع أو زيادة على الفرائض الخمس. والقول الذي ذكره هنا عن مجاهد رحمه الله قال: إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه، قاله مجاهد. ما معنى كلام مجاهد وهذا القول عن مجاهد؟ عزاه الواحدي إلى المفسرين، يعني أنه قول المفسرين. بأي اعتبار؟ باعتبار أن الناس يعملون في محو سيئاتهم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر له الذنوب والسيئات، فعمله في رفعة الدرجات والشكران لله جل جلاله، فليس هناك سيئات تكفر، فالله قد غفر له. هذا القول الذي عزاه الواحد إلى المفسرين رده ابن جرير رحمه الله، واحتج لذلك بأمور، من ذلك أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فأمره بالاستغفار مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحصون له في المجلس الواحد من الاستغفار ما يزيد على 100 مرة في المجلس الواحد، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه. فابن جرير رحمه الله يقول لا يوجه المعنى إلى هذا نافلة لك بمعنى أنه مجرد فضيلة ورفعة في الدرجات وزيادة في الأجر والحسنات، وأن غيره من الأمة ليس ذلك بنافلة في حقه، بل هو كما قال الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فهم يعتملون في سبيل تكفير الذنوب حط الخطايا والسيئات. فهذا قول ابن جرير رحمه الله. والحافظ ابن القيم رحمه الله يرى أن النافلة هنا أعم من أن تكون زيادة على الفريضة أو أن تكون بمعنى قول الفقهاء أنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أن المعنى أوسع من هذا وأعم من ذلك، فهو لا يوافق على تحديد ذلك بمعنى عرفي جرى عليه الاستعمال في العصور المتأخرة، اصطلاح فقهي أن النافلة هي ما زاد على الفرض، فهو يرى أن المعنى أعم من ذلك. فالمقصود بها عند ابن القيم رحمه الله نافلة لك أي الزيادة، زيادة لك في رفع الدرجات بغض النظر عن حكمه، قد يكون هذا الذي يرفع به الدرجات من قبيل الفرض وقد يكون من قبيل النفل. هذا رأي ابن القيم، نافلة لك زيادة في رفع درجاتك، هذه الزيادة قد تكون مفروضة وقد تكون مستحبة. وظاهر كلامه رحمه الله أن قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وعبر هنا بالنافلة لأنه رفع في درجاته عليه الصلاة والسلام، رفع في درجاته. وهذا في الواقع عند التأمل يشبه قول مجاهد، لكن قول مجاهد لم يتعرض فيه صراحة إلى أنه فرض أو ليس بفرض، وإنما ذكر أنه أن الناس بالنسبة إليهم تكفر الذنوب والسيئات فهم يعملون الصالحات من أجل تكفيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل يزداد ثوابا وليس هناك ذنوب تكفر. فالحاصل هذا خلاصة كلام ابن القيم رحمه الله، وإلا فهو ينظر إلى قوله تعالى أقم ونزمل قم الليل إلا قليلا، أنه أمر وأن الأمر يقتضي الوجوب. وقوله تبارك وتعالى هنا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، العلماء رحمه الله نقل هذا عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم عن ابن عباس وغيره من السلف، أن عسى من الله واجبة، بعضهم يعبر يقول عسى من الله موجبة، وهكذا أيضا يقولون لعل من الله واجبة. ما معنى عسى من الله واجبة؟ يعني أن العسى في أصل معناها تفيد الترجي، والله تبارك وتعالى لا يترجى، لا يقع منه الترجي، إنما يكون الترجي ممن لا يعلم العواقب، تقول عسى أن يقدم زيد، وعسى أن ينزل المطر، لمن لا يعلم العاقبة. أما الله عز وجل فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فإذا قال عسى أن يحصل كذا في كلامه هو سبحانه وتعالى فإنها موجبة، فإذا قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فهذا أمر سيقع، أن الله سيبعث، هو وعد خرج بهذه الصيغة على طريقة كلام العرب واستعمالاتهم، فإن العظيم منهم الملوك والعظماء إذا أخرج الوعد فإنما يخرجه غالبا بهذه الطريقة، يقول عسى أن أحقق لك ما طلبت، عسى أن يحصل لك مقصودك ونحو ذلك، ويفهم منه أنه وعد بذلك، وعد جازم، لكنه أخرجه بهذه الطريقة. فإذا قال الله عز وجل في شيء عسى أن يكون كذا فيكون ذلك موجبا، فإذا قال الله عسى أن يجعل الله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، فهذا لابد أن يكون وقد حصل، وأبو سفيان هو أول من قاتل، يعني لما كان رأسا للمشركين فإنه أول من قاتل أهل الردة، فإنه قدم من اليمن وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، فلقي ذا الخمار وقد ارتد عن الإسلام فقاتله قبل قتال الصديق، مع أن أبا سفيان والذي كان يقود جيوش الشرك، فتحولت تلك العداوة إلى محبة، وكان يحرض الناس في يوم اليرموك على الجهاد والصبر ويثبتهم بعدما كان على الحال التي تعلمون، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، وأسلم عكرمة وأسلم خالد بن الوليد الذي كان سببا في هزيمة المسلمين في يوم أحد. فالشاهد أن عسى ولعل موجبة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهو الرجعة لمن التزم ما أمر الله عز وجل به في شأن الطلاق، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. فإذا طبقت هذه المعاني فلا ينتظر بعده إلا الرجعة، قد أشرت إلى هذا في بعض المناسبات. فعلى كل حال، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، المقام المحمود يحتمل أن يكون هذا اللفظ المفرد يقصد به معنى مفرد بمعنى الشفاعة العظمى، مقام واحد، وهذا الذي ذهب إليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا لقول الجمهور، وتدل عليه الأحاديث التي أورد بعضها المصنف في الشفاعة العظمى. وهنا قال عسى أن يبعثك ربك مقاما، جاءت منصوبة، يحتمل أن يكون بتضمين بعث معنى أقام، عسى أن يقيمك ربك مقاما محمودا، ويمكن أن يكون نصب مقاما على الظرفية. وعلى كل حال يمكن أن يكون على الحال أي ذا مقام محمود، ويحتمل أن يكون المقام هنا لفظه مفرد ومعناه العموم، كما يقول الله عز وجل كما في قوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فمقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيه القولان، قيل المقام الذي خلف الذي يصلى خلفه اتخذوا، وتكون الآية في هذا المعنى، ويدل عليه سبب النزول، فإن هذا من موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، ويقصد به الحجر الذي قد انطبعت عليه أثر القدم، مقام المعروف، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي القراءة الأخرى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فالشاهد اتخذوا من مقام إبراهيم تصلون خلفه، والمعنى الثاني وهو لا ينافي المعنى الأول لكنه أعم منه، اتخذوا من مقام إبراهيم أي من مقامات إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحج مصلى أي متعبدا. وهذا معنى له وجه ولا ينافي المعنى الأول وهو أعم منه. فمن ذلك الصلاة خلف المقام المعروف، ومن ذلك الوقوف في مزدلفة، المبيت في مزدلفة، والبقاء في منى، ورمي الجمار، وكل ذلك فهو من مقاماته صلى الله عليه وسلم في الحج، فيتخذ ذلك متعبدا. فهذا المعنى أهم، اتخذوا من مقام إبراهيم. هنا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، الكلام الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله، يقول هنا: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد، وتشريفات لا يساويه فيها أحد. هذا الكلام من ابن كثير يشعر بأنه يريد بذلك ما هو أعم من الشفاعة، فالشفاعة داخلة فيه، ولكن كل مقام محمود للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة فهو داخل في هذا، كونه أول من يدخل الجنة، أول من يستفتح باب الجنة، حامل لواء الحمد عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الخصائص التي تكون له في الآخرة. وإذا نظرتم إلى كتب الخصائص تجدون أن ممن صنف في هذا يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ويذكرون خصائص أمته في الدنيا وخصائص أمته في الآخرة. الشاهد أن الآية تحتمل هذا المعنى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي في مقامات شريفة عظيمة يحمده عليها الخلائق، فيدخل في ذلك دخولا أوليا الشفاعة العظمى. مع العلم بأنك لو تأملت الروايات الواردة في الشفاعة، وهي كثيرة جدا في الشفاعة العظمى، الروايات الصحيحة، قد لا تجد فيها ما هو مصرح، حدود ما أعلم، حدود ما وقفت عليه، حاولت تتبع الروايات، لا تجد فيها ما هو مصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي الناس إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما لا قد لا تجد فيها ما يصرح بالفصل بين الخلائق عموما، إنما الأحاديث في أنه عليه الصلاة والسلام يقول: أمتي أمتي، فيدعو لأمته، الحديث في هذا، مع أن أهل العلم يكادون يطبقون على أن الشفاعة العظمى هي الفصل بين الخلائق حينما يبلغ العرق من الناس ويشتد الموقف والكرب فيفصل بين الخلائق، والروايات قد لا تجد فيها ما يصرح بهذا، وإنما فيها ما ذكرت أنه حينما يسجد عليه الصلاة والسلام يقال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيسأل لأمته عليه الصلاة والسلام. لكن يمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأن ذلك يقتضي ويستلزم الفصل بين الخلائق، فإن أمته لا يحصل لهم ذلك إلا بعد أن يفصل الله عز وجل بين الناس ويقضي بينهم، فيذهب من يذهب إلى الجنة ويذهب من يذهب إلى النار، فتكون أمته أول من يدخل الجنة، فيكون ذلك مضمنا في هذا المعنى، والله تعالى أعلم. وما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هنا قال: فهو أول من تنشق عن الأرض ويبعث راكبا إلى المحشر، هذه يمكن تراجع، يبعث راكبا إلى المحشر، يمكن تراجعها، يبعث راكبا إلى المحشر، هل صح فيها شيء أو لا؟ نعم تفضل.
ولنذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمود، وبالله المستعان. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله مقاما محمودا.
نعم، والمقصود بقوله جثا هنا ليس بمعنى جاثين يعني يجثون على الركب، لا ليس هذا المراد، وإنما جثا هنا جمع جثوة، جمع جثوة وهي الجمع أو الجماعة، يبعثون جماعات كل أمة تتبع نبيها. نعم.
روى ابن جرير عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول لست بصاحب ذلك، ثم بموسى فيقول كذلك، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا. وهكذا رواه البخاري في الزكاة وزاد فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وروى أبو داود الطيالسي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ثم يأذن الله عز وجل في الشفاعة فيقوم روح القدس جبريل، ثم يقوم إبراهيم خليل الله، ثم يقوم عيسى أو موسى، قال أبو الزعراء لا أدري أيهما، قال ثم يقوم نبيكم صلى الله عليه وسلم رابعا فيشفع لا يشفع أحد بعده أكثر مما شفع، وهو المقام المحمود الذي قال الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة، ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه مما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله قط، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فذكر كذباته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا ربي، أمتي يا ربي، أمتي يا ربي. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. أخرجاه في الصحيحين.
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه يقول: يأتي عليه يوما وهو كضيض من الزحام. ثمانية أبواب بهذا المقدار، صلى الله عز وجل جعلنا وإياكم منهم. لاحظوا هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول له اشفع تشفع يقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فكما ذكرت فصل القضاء هذا لا يكون إلا بعد فصل القضاء بين الناس، فيزول عنهم الكرب الذي حصل، لأنهم حينما كانوا ينتظرون ويشتد عليهم الأمر فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي الله عز وجل بين الناس، ثم يكون أول من يدخل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. لكن قد لا تجد ما يصرح بذلك في الروايات، أن يصرح بأنه فيقضى بين الناس مثلا، لا تجده في الروايات الصحيحة فيما أعلم، فيما وقفت عليه. فقد يشكل هذا على طالب العلم. الشفاعة العظمى والأحاديث كما ترون يعني قد لا يتجد فيها ذلك صراحة، والله أعلم. يكفي هذا. عندكم سؤال يقول: أهل التأويل هل هم أهل التفسير؟ وما الفرق بين لفظة التفسير والتأويل؟ الكلام في هذا كثير جدا، وخلاصة الصحيح منه بعيدا عن التكلف وبعيدا عن كلام أهل البدع، أن التفسير أن التأويل تارة يأتي بمعنى التفسير، تأويل الآية الفلانية أي تفسير الآية الفلانية، وعلمه التأويل يعني التفسير، فتأويل الكلام أي تفسيره. وتارة تأتي لفظة التأويل لمعنى آخر غير التفسير فلا تكون متفقة معه. فإذا قلت مثلا تأويل الرؤية بمعنى تفسير الرؤية فهذا موافق للتفسير بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى فعل الامتثال، فعل ما أمر الله به مثلا، فتحقيق الأمر يقال له تأويل. والله حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك واستغفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها كما سبق يكثر في ركوعه وسجوده يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني يمتثل بحق ينفذ. ويأتي أيضا لمعنى ثالث وهو فيما يتصل بالأخبار، وذلك بوقوع المخبر به بتحققه. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، بمعنى ينظرون إلا تأويله يعني وقوع وتحقق ما أخبر به من الأهوال والأوجال التي تكون في الآخرة والبعث، مشور والحساب، جنة والنار، فهذا تأويله. هل ينظرون، فتأويل الخبر وقوع المخبر، وتأويل الرؤيا بالمعنى الآخر وقوعها وتحققها. قال هذا تأويل رؤياي، يعني هذا مصداقها تحققها ووقوعها. بينما في الآية الأخرى حينما قال نعم نبئنا بتأويله، تأويل الرؤيا رؤيا الملك، يعني نبئنا بتفسيره. تأويل الرؤيا يأتي معنى تفسير الرؤيا، ويأتي بمعنى تحقق الرؤيا وقوعها. فهذه ثلاثة معاني على سبيل التفصيل للتأويل. الأول منها هو الذي يوافق التفسير، جيد، والمعنيان بعده مغايران له. هناك معنى آخر شاع عند المتأخرين ولم يكن معروفا عند السلف، وهو صرف الكلام من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. فهذا كما سبق في الأصول وكما سبق في عدد من المناسبات ثلاثة أنواع، فما كان لدليل فإنه يكون تأويلا صحيحا، وقد يكون لدليل لا يصح فيكون تأويلا بعيدا أو لشبهة أو نحو ذلك، كما يتأولون مثلا يمثل الأصوليون على ذلك بتأويل الأحناف، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، قالوا المقصود الصغيرة، أما الكبيرة فلها أن تعقد على نفسها تعرف مصلحتها. فقيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرأة، والصغيرة ليست امرأة، فلجأوا إلى القول بأن المقصود المكاتبة، فيقال المرأة أعم من ذلك ولا يحمل على معنى قليل أو نادر، فهذا يسمى تأويل بعيد. والقسم الثالث اللي يسميه الأصوليون باللعب، وما خلف لعبا يفيد، فهذا لعب مثل تأويلات الرافضة أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة رضي الله عنها يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقولون أبو بكر وعمر، قول الصوفية بعض الصوفية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي النفس تذبح بسكين الطاعة، فهذا يقال له لعب تحريف للكلم عن مواضعه. مثل تأويلات الباطنية فاسدة، أولون الصفا والمروة بالإمام بعلي أو النبي وعلي أو الإمام والولي، وما شبه ذلك من الخزعبلات، إذا جاء نصر الله والفتح يقول الفاطمي زورا وبهتانا، وهم العبيديون، فيقول كبيرهم لاثنين من كتامه وقد سمى أحدهما بنصر الله والثاني بالفتح، يقول أنتما من عنى الله بقوله إذا جاء نصر الله والفتح، هذا لعب، هذه من التأويلات الفاسدة. وهكذا وترى كوك قائمة، قل كوك هذا واحد اسمه كوك شوفه قائم، وهكذا الله أعلم. نعم بقي شيء. اللهم صل على